يضاف إلى ما سبق من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه إذا كان الحق متجددا، لقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذا وإن كان في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه من هذه الناحية أو المسألة للإنسان أن يرجع إذا كان الحق متجددا. أما إذا كان الحق غير متجدد في المستقبل فإن الإنسان إذا أسقطه لا يمكن الرجوع فيه. مثال ذلك: لو أسقطت المرأة حقها من القسم أو يقال لو أسقطت المرأة حقها من نفقة سنة ماضية، بمعنى أن الزوج قد ترك النفقة عليها لمدة سنة فأسقطت حقها فليس لها الرجوع، لأن ذلك شيء تملكه في الماضي والحق فيه غير متجدد في المستقبل، بخلاف القسم. لو أسقطت المرأة حقها من القسم، أي أن الزوج يكون له أكثر من امرأة، 4 نسوة 4 زوجات، فقسم لكل واحدة قسما ليلة، فتنازلت بعض نسائه عن قسمها إما لضرتها لإحدى زوجاته أو لجميعهن، فهذا الإسقاط للحق جائز من حيث هو لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهذا بتقرير أو بإقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإسقاط جائز ومباح للمرأة أن تسقط حقها من القسم، لكن هنا المسألة: إذا رجعت هل لها أن ترجع فيما وهبته أو فيما تركته من القسم وجعلته لغيرها؟ قولان لأهل العلم أقربهما إلى الصواب، أنه لها أن ترجع في ذلك لأن الحق متجدد وليس منقض ومنتهن، إلا أن يكون ذلك مشروطا في العقد، أن يكون مشروطا في العقد، كأن يشرط الزوج على زوجته الجديدة ألا يقسم لها قسما معينا كغيرها من النساء، ففي هذه الحال لا تملك المرأة الرجوع فيما جعلته أو تنازلت فيه من الحق، لأنه شرط والشرط يجب الوفاء به، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلمون على شروطهم، بخلاف ما لو أسقطته وتنازلت عنه بعد العقد، فإن هذا إسقاط لها أن ترجع فيه، لأنها لا تملك إسقاط المستقبل، لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. هذه المسألة وجوانبها وفروعها مأخوذا من قول الله عز وجل: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان، مما لا يملكه الإنسان ولا يقدر على إحكامه، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه. وذلك لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخير قال له: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الأشياء التي لا تملكونها كالمحبة. فالمحبة مثلا عند الزوج للزوجات شيء لا يملكه، شيء لا يملكه. ولهذا لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى في المحبة، لأن المحبة محلها القلب، وهي شيء لا يملك بحيث يقدر على أن يحب أو يكره. ولذا قال الله عنها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في هذا الجانب، في جانب المحبة، لا تستطيعون أو لا تملكوا ذلك، ولا تتمكنوا، لا تتمكنون من العدل فيه بين الزوجات. إذن فهذا الأمر نبه الله عز وجل عليه بقوله: والله يعلم ما في قلوبكم، أي مما زرع فيها من المحبة أو غير ذلك. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن محل الإرادات هو القلب، لقول الله سبحانه وتعالى: ما في قلوبكم. وهل المراد به القلب الحسي أم القلب المعنوي؟ لأن القلب نوعان: قلب حسي وهو تلك المضغة التي بين جوانحك، وعقل، وكذا أيضا قلب معنوي وهو العقل. المراد به هنا ليس القلب الحسي، ولكن ما يتعلق به من عقل وإدراك وغير ذلك، وهو الذي عليه المدار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا عرض أهل العلم مسألة، وهي: هل العقل في القلب أم في الرأس والدماغ؟ حكي في ذلك قولان في هذه المسألة، وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، وله ارتباط واتصال بالدماغ. هذا هو الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فجعل العقل في القلب كما جعل السمع في الأذن والبصر في العين. هذا من الأدلة التي تقرر أن العقل محله القلب، أن العقل محله القلب. وقال سبحانه وتعالى أيضا من الدلائل قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال غير واحد من السلف: أي لمن كان له عقل أو قلب يعقل به، قلب يعقل به. أما ذوات القلوب فهي موجودة عند كل إنسان، لكن القلب الذي يعقل به أمر الله عز وجل ومراده، هذا هو الذي ينتفع صاحبه بالذكرى. إذن ذكر أهل العلم أن محل العقل في القلب، ولا يمنع أن يكون له اتصال بالدماغ، لا يمنع أن يكون له اتصال بالدماغ. ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل، وذلك لارتباط الدماغ بالقلب، ارتباط الدماغ بالقلب. وذكر شيخ الإسلام وغيره أن الدماغ محل التصور وتكييف الأشياء، وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكأن الدماغ سكرتير القلب، يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر وينهى أو يقر وينكر. وهذا التقرير الذي ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وغيره، وكذا العلامة العثيمين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال المؤمن تجاه أوامر الله عز وجل وأحكامه، فذكر ثلاث صفات: الصفة الأولى الرضا، الرضا بحكم الله عز وجل كما دل على ذلك قوله: ويرضين بما آتيتهن كلهن. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. والصفة الثانية هي عدم الحزن على ألا يحزن إذا فاته أو علم من خلال حكم الله أنه سيفوته شيء، وذلك كحال من يكون لديه شيء من المال الحرام فيحزن لو أنه أتلفه أو تركه يحزن، فهذا لا يكون محققا للإيمان الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع. لا يحزن على ما فاته إن كان ذلك رضا لله عز وجل. والأمر الثالث أو الصفة الثالثة قرار العين. قرار العين أن تقر عينه بأحكام الله عز وجل وأوامره، فما أمر الله عز وجل به امتثله ونفسه مطمئنة وصدره منشرح وعينه قارة، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية وغيرها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل إذا أمر العبد بأمر وجب على العبد فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه، وجب على ذلك العبد فيه سبع مراتب. الأولى العلم به، أن يعلم ذلك الأمر ويفهمه. والثاني محبته، أن يحب ذلك الأمر. وانظروا إلى هذه المرتبة تأتي بعد العلم، إذا علم أن هذا الأمر من أوامر الله ورسوله أحبه. الثالث العزم على الفعل، العزم على الفعل، أن يعزم على فعل ذلك الأمر الذي أمر الله عز وجل به ورسوله. الثالث أو الرابع، الرابعة من المراتب، العمل به. بعد العزم على أن يعمل به يقوم بذلك. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، وإذا عمله جاءت المرتبة الخامسة، وهي أن يعمل ذلك الأمر الذي أمر الله عز وجل به مراعيا أمرين مهمين، وهما الإخلاص لله عز وجل في ذلك العمل، والثاني الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. المرتبة السادسة التحذير أو الحذر من فعل ما يحبطه، أن يجتنب المسلم أو العبد بعد امتثاله لأمر الله وأداء ذلك الأمر على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحذر أن يأتي بعمل يكون سببا في إحباطه، إحباط ذلك العمل. المرتبة السابعة الثبات عليه، أن يثبت على ما أمر الله عز وجل ورسوله. هذه المراتب من قام بها فقد أدى الواجب تجاه أوامر الله عز وجل ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرضا بالإسلام، وذلك أن ترضى بما شرعه الله عز وجل فيه من أحكام، فما حرمه الله ترضى بتحريمه، وما أحله الله ترضى بتحليله، وما أوجبه الله تعالى ترضى بإيجابه. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وأما عدم الرضا بالإسلام وبأحكام الله عز وجل وكراهة هذه الأحكام الشرعية، كراهتها كراهة تدل على بغض لها وعدم رضا ومحبة،
فهذا سبب لإحباط العمل كلية. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال عز وجل عن المشركين: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ومن فوائد الآية الكريمة الرضا بقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرضا بقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له صورتان: الصورة الأولى رضا زوجاته بقسمه بينهن، رضا زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقسمه بينهن كما في هذه الآية. والصورة الثانية الرضا بقسمة الأموال بينهم ككيفية توزيع أموال الصدقات وأموال الفيء وأموال الغنيمة وغير ذلك. قال الله عز وجل عن هذه الصورة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هذه الآية تشير إلى أن الرضا ينبغي أن يكون عند المؤمن في حال قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من المال، وألا يكون من الخوارج الذين ظهر رأسهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذو الخويصرة، حين أتى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين الناس فيعطي هذا 100 من الإبل وذاك 50 وآخر دون ذلك ورابع لا يعطيه شيئا يكله إلى إيمانه. فقال الرجل إن هذه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا لا شك أنه فيه كراهة قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم الرضا بذلك. هذا من الأمور التي تنكر على صاحبها، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج أمورا عظيمة وخطرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. تتمت هذه الفوائد أن في الآية الكريمة إثباتا لاسم الله العليم، وهذا الاسم العظيم يدل على سعة علم الله جل وعلا، لأن عليم على وزن فعيل من صيغ المبالغة، الكثير في علمه، الواسع في علمه سبحانه. وتعلق علم الله جل وعلا بالمعلوم له حالان: الأولى تعلق به قبل وقوعه، بمعنى أنه عالم بما سيقع، وتعلق به بعد وقوعه، بمعنى أنه عالم بأنه وقع وبما يترتب عليه من الجزاء. وعلم الله جل وعلا يتعلق أيضا بالواجب وبالممكن وبالمستحيل. فبالواجب كعلمه سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، وبالمستحيل كما قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إلى آخر الآية. وأما الممكن بالممكن فعلمه سبحانه وتعالى بما يفعله الإنسان وما لا يفعله، فهو عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى عن المجرمين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن فوائد الآية إثبات اسم الحليم من أسماء الله الحسنى، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، ليس معناه الذي لا يعاقب، وإنما الذي لا يعاجل بالعقوبة. ولذلك يظهر لك الفرق في المعنى بين اسم الحليم والعفو. فالحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، والعفو الذي لا يعاقب على الذنب إذا عفى عن العبد. ومن دلائل حلم الله جل وعلا أن العبد يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، فإذا تاب وأناب كأنه ما جرى له ذنب وما حدثت له معصية إذا تاب، لأن الله عز وجل حليم. ومن جلال هذا الاسم الحليم أنه يدر النعم على الإنسان ولو كان عاصيا، سواء كانت نعما ظاهرة أو باطنة، وهذا من دلائل حلم الله جل وعلا. ومن دلائل حلم الله سبحانه وتعالى أنه يمهل الطائعين ليزدادوا في الطاعة، ويمهل العصاة ليتمكنوا من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل حلم الله جل وعلا أنه لولا حلمه لما استقرت السماوات والأرض في أماكنها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه الدلائل تدل على أن هذا الاسم عظيم من أسماء الله الحسنى. ومن فوائد الآية أيضا جلالة اقتران اسم العليم بالحليم. الأصل أن كل اسم على حدة من أسماء الله قد بلغ في الحسن غايته، ولذا وصف الله أسماءه بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته ومنتهاه، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وهذا بالنظر إلى فرد أو إلى كل اسم بمفرده. كيف لو اقترن مع هذا الاسم اسم آخر؟ وهذا ما نجده في القرآن الكريم، أن الله عز وجل يقرن بين اسمين من أسمائه، كما قرن بين الحليم والعليم: وكان الله عليما حليما، عليما حليما. هذا الاقتران بين اسمين من أسماء الله يزيد في الكمال والجلال والجمال في أسماء الله الحسنى، فيضيف معاني أخرى أكثر جلالة وعظمة. وذلك أن اقتران العليم بالحليم يدل على أن العلم مقترن بحلم، وليس علم مجرد بدون حلم. وكذا الحليم اقترن بالعليم يدل على أن الحلم صادر عن علم، ليس عن جهل بما يفعله الإنسان فيحلم، وإنما عن علم بما يعمله الإنسان، فيحلم سبحانه وتعالى عن هذا العبد. إذن كلما رأيت اسمين مقترنين تظهر لك فائدتان. الفائدة الأولى في حال الانفراد، كل اسم على حدة فيه جلالة وعظمة. الحالة أو الفائدة الثانية فائدة الاقتران، ليس الانفراد. الانفراد كل اسم له عظمته وجلاله، لكن إذا اقترن مع اسم آخر فائدة الاقتران تضيف معاني أخرى، تضيف معاني أخرى تعرفها من خلال هذا الاقتران. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.